إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف العبد المطلق: إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الإيماء. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد، فإنه كلما بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلواتك. والأفضل في وقت قراءات القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره، أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في الخير، فهي خير من عزلتهم فيه وعزلتهم في الشر، فهو أفضل من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله، أي أزال الشر أو قلله، فخلطتهم حينئذ خير من عزلتهم. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله تعالى في ذلك الوقت وتلك الحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف غيرهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت، فمدار تعبده عليها. فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه عز وجل، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو المتحقق به إياك نعبد وإياك نستعين، هو المتحقق بهذا الوصف حقا، والقائم بهذين الأمرين صدقا. ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا لا تملكه إشارة، ولا يقيده قيد، ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أين توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها، وهو يعني الشوكة موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكت محارم الله تعالى. فهذا العبد المطلق لله وبالله ومع الله، قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فواها له، ما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منه، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته به وسكونه إليه، والله المستعان عليه التكلان. وهذا العبد المطلق والمتوكل على الله عز وجل حقا، والذي حقق مقام التوكل صدقا، لأن مقام التوكل يجمع المقامات كلها. والتوكل من أنواع العبادة، ودليله قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على الله عز وجل هو الاعتماد عليه سبحانه
كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، والتوكل من تمام الإيمان وعلاماته. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله وعلى الله فتوكلوا أي لا على غيره، فقدم الجار والمجرور، وحقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير أسلوب من أساليب الاختصاص والحصر والقصر. توكلوا على الله وحده لا على غيره. وحقيقة التوكل أن يعتمد العبد على الله سبحانه اعتمادا صادقا في مصالح دينه ودنياه، مع فعل الأسباب المأذون فيها. فالتوكل اعتقاد واعتماد وعمل، وهو أنواع. الأول التوكل على الله، وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. والثاني توكل السر، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا العبد تصرفا سريا في الكون فيعطيه قدرا من الربوبية. والثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، كأن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر، لقوة تعلق القلب به واعتماده عليه. وأما اعتماده عليه على أنه سبب، وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك وأجراه على يديه، فإن ذلك لا بأس به إذا كان لمن يعتمد عليه أثر صحيح في حصول ذلك له. التوكل عبادة لا تجوز إلا لله جل وعلا، وإلا على الله رب العالمين. وأما التوكيل فيما يقدر عليه المخلوق فهو جائز، والاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة. والكمال أن تتوكل على الله جل وعلا وأن تأخذ بالأسباب، حينئذ تحقق التوحيد وتحقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتأتي بالحسنيين بتجريد التوحيد للعزيز المجيد، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. والثاني من نوعي التوكل التوكل عليه تعالى في حصول ما يحبه تعالى ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه تعالى ويرضى. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة، وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأموراً به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضاً، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما، أي بين التوكل والأخذ بالأسباب، وإن كان السبب محرماً حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبق سبب سواه، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. وإن كان السبب مباحاً نظرته، هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لم يضعف فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكام الحاكمين اقتضت ربط المسبب به، فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها، ولا سيما إذا فعلت السبب عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. والذي يحقق التوكل هو القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا، كما أن من عطلها يكون توكله عجزاً وعجزه توكلاً. وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره كقوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مقيم عليها مرتكب لها. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال على لسان أنبيائه ورسله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال عن أصحاب نبيه الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وعند الترمذي في سننه، وقال حسن صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والحديث صححه الألباني، وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت ووقيت وكفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم، فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل. وإن تباين متعلق توكلهم فأولياؤه خاصة يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع ربه فارغا عن الناس. ومن دون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش، فإن أصحاب هذه المطالب ينالونها غالبا ولا ينالونها إلا باستعانتهم بالله جل وعلا وتوكلهم عليه. بل قد يكون توكلهم في حصول تلك المآثم والفواحش أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات، ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. فأفضل التوكل التوكل في الواجب، يعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس، وأوسع التوكل وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله جل وعلا ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم. ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك، ومن متوكل في حصول رغيف وما بين هذين. ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعته تعالى. ولنذكر معنى التوكل ودرجاته وما قيل فيه. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك أن التوكل عمل قلبي، ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات. ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. ومنهم من يفسر التوكل بالسكون، وخمود حركة القلب، فيقول: التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب، كانطراح الميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء، وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. وقال سهل: التوكل الاسترسال مع الله على ما يريد. ومنهم من يفسر التوكل بالرضا فيقول هو الرضا بالمقدور. قال بشر: يقول أحدهم: توكلت على الله، يكذب على الله، لو توكل على الله رضي بما يفعل الله. وسئل يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ قال: إذا رضي بالله وكيلا. ومنهم من يفسر التوكل بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه. وقال ذنوه: هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة. وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. وقيل: هو طرح البدن في العبودية، وتعلق القلب بالربوبية، والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أعطي شكر وإن منع صبر. فجعله مركبا من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية، وتعلق القلب بتدبير الرب، وسكونه إلى قضائه وقدره، وطمأنينته إليه وكفايته له، وشكره إذا أعطى، وصبره إذا منع. وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصلح التوكل إلا مع القيام بالأسباب، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. يريد بالحركة الأخذ بالأسباب والسعي في الرزق وما أشبه. من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فتوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكسب سنته. فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. ومنهم من قال: التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه. ومنهم من قال: هو التفويض إليه في كل حال. ومنهم من جعل التوكل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية. قال أبو علي الدقاق: التوكل ثلاث درجات: التوكل، ثم التسليم، ثم التفويض. فالمتوكل يسكن إلى وعده، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه، وصاحب التفويض يرضى بحكمه. فتوكل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية. فتوكل صفة المؤمنين، والتسليم صفة الأولياء، والتفويض صفة الموحدين، يعني توحيدا مطلقا. وهذا كله يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كلام الدقاق. ومعنى هذا التوكل اعتماده على الوكيل، وقد يعتمد الرجل على وكيله مع نوع اقتراح عليه وإرادة وشائبة منازعة. فإذا سلم إليه زال عنه ذلك ورضي بما يفعله وكيله. وحال المفوض فوق هذا، فإنه طالب مريد ممن فوض إليه، ملتمس منه أن يتولى أموره، فهي رضا واختيار وتسليم واعتماد. فتوكل يندرج في التسليم، وهو والتسليم يندرجان في التفويض. وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. وكل أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. فأول ذلك معرفة الرب وصفاته، من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. قال شيخنا يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين إنه يكون في ملكه تعالى ما لا يشاء، ولا يستقيم التوكل أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه، ولا هو فاعل باختياره، ولا له إرادة ولا مشيئة، ولا يقوم به صفة، أي توكل لمثل هؤلاء؟ فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى. الدرجة الثانية إثبات في الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل وأن نفيها تمام التوكل. فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. فإن العبد إذا التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها. وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره، وليس في قلبه التفات إلى سواه، كما قال بعض أهل العلم: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. الدرجة الخامسة حسن الظن بالله، فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله، والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه. الدرجة السادسة استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. وبهذا فسر التوكل من قال: أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد، لا يكون له حركة ولا تدبير، وترك منازعات نفسه وإرادتها مع سيده. الدرجة السابعة التفويض، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا، بل كتفويض لابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه العالم شفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له، فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه، ويرى قيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها، فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه، وراحته من حمل كلفها وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله بوجوه المصالح فيها وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته، فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضا، وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل بها فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده، فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. قال العلامة ابن القيم: وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فهذا توكل وتفويض. ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون، ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلا، وأن يصرف عنه ذلك الأمر إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سألها، فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له، فقال: واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل، والتفويض علامة صحته، فإن لم يرضى بما قضى له فتفويضه معلول فاسد. فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العابد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه. والتوكل من أعم المقامات بالأسماء الحسنى، فإن له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال وأسماء الصفات، فله تعلق باسمه الغفار والتواب والعفو والرؤوف والرحيم، وتعلق باسم الفتاح والوهاب والرزاق، وتعلق بأسماء القدرة والإرادة، وله تعلق بجميع الأسماء الحسنى. ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله، وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل، وكلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكثيرًا ما يشتبه في باب التوكل وغيره المحمود الكامل بالمذموم الناقص، فيشتبه التفويض بالإضاعة، فيفوض العبد حظه ظنا منه أن ذلك تفويض وتوكل، وهو في الحقيقة قد ضيع حظه من ذلك، وإنما هو تضييع لا تفويض. فالتضييع في حق الله وتفويض في حقك، ومنه اشتباه التوكل بالراحة وإلقاء حمل الكل، فيظن صاحبه أنه متوكل وإنما هو عامل على عدم الراحة. وعلامة ذلك أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد، مستريح من غيرها لتعبه بها، والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تنتفع به الضرورة وتسقط به عنه مطالبة الشرع، فهذا لو وهذا لو. ومنه اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها، فخلعها توحيد وتعطيلها إلحاد وزندقة، فخلعها عدم اعتماد القلب عليها ووثوقه وركونه إليها مع قيامه بها، وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح. ومنه اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز، والفرق بينهما أن الواثق بالله قد فعل ما أمره الله به ووثق بالله في طلوع ثمرته وتنميتها وتزكيتها كغارس الشجرة وبادر الأرض، والمغتر العاجز قد فرط فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله، والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود. ومنه اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم وسكون القلب إليه، ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة، كما يذكر عن أبي سليمان الداراني أنه رأى رجلاً بمكة لا يتناول شيئاً إلا شربة من ماء زمزم، فمضى الداراني إليه وقد مضى على الرجل على هذا الذي يصنع أيام، فقال له سليمان يوما: أرأيت لو غارت زمزم أي شيء كنت تشرب؟ فقام وقبل رأسه وقال: جزاك الله خيرا حيث أرشدتني، فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام، ثم تركه ومضى. وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم، وهم يظنون أنه إلى الله جل وعلا، وعلامة ذلك أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبثه وخوفه، فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكونا إلى الله جل وعلا. قال بعض أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع. وهذا الكلام كما يقول العلامة الهمام الإمام ابن القيم رحمه الله جل وعلا يحتاج إلى شرح وتقييد. فالالتفات إلى الأسباب ضربان، أحدهما شرك والآخر عبودية وتوحيد. فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهو معرض عن المسبب لها، ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليها. وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها فهذا الالتفات عبودية وتوحيد، إذ لم يشغل عن الالتفات إلى المسبب. وأما محوها أن تكون أسبابا فقدح في العقل والحس والفطرة، فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحا في الشرع وإبطالا له. وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده، فإن شاء منعها اقتضاءها وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. فعال لما يريد، فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب، بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها، فلا يركن إليها ولا يلتفت إليها، بمعنى أنه لا يسخطها ولا يهملها ويلغيها، بل يكون قائماً بالأسباب ملتفتاً إليها ناظراً إلى مسببها سبحانه ومدريها. فلا يصح التوكل شرعاً وعقلاً إلا عليه سبحانه وحده، فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده. فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارها، ولم يجعل منها سبباً يقتضي وحده أثره، بل لا بد معه من سبب آخر يشاركه، وجعل لها أسباباً تضادها وتمانعها بخلاف مشيئته سبحانه، فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر، ولا في الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادها. وإن كان الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته، فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله، والجميع بمشيئته واختياره. فلا يصح التوكل إلا عليه، ولا الالتجاء إلا إليه، ولا الخوف إلا منه، ولا الرجاء إلا له، ولا الطمع إلا في رحمته، كما قال أعرف الخلق به صلى الله وسلم وبارك عليه: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. أخرجاه. فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله جل وعلا، ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعه، وهو الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم عليهم بالخير كله، وأنعم عليهم بالرضا كله وبالتوفيق كله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يوم أحد، لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم، وأعطوهم الكيس من نفوسهم، ثم قالوا بعد: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأثرت الكلمة أثرها واقتضت موجبها، ولهذا قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه، كما قال في موضع آخر: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض. فإن كان مشوبا بنوع من التوكل فهو توكل عجز، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ومنها هنا غلط طائفتان من الناس، إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد، وعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها، فوقعوا في نوع تفريط وعاجز بحسب ما عطلوا من الأسباب، وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا. وهذا وإن كان به قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى، فكلما قوي جنب التوكل بإفراده أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل، فإن التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل على الله فيها، وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بورا. وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير، وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته. هذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به. وأما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره، وليس الله حسب صاحبه، فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه. وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها. والطائفة الثانية التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعاً وقدراً وأعرضت عن جانب التوكل، وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالت فليس لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل. فالقوة كل القوة في التوكل على الله، كما قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل. وإلا فمع تحققه بهما لابد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبه وكافئه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل، بخلاف من عجز وفر حتى فاتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه ولا يكون في هذه الحال حسبه، فإنما هو حسب من اتقاه وتوكل عليه. التوكل لا يكون توكلا إلا بأن يعتمد القلب اعتمادا حقيقيا صادقا على الله جل وعلا. ومن هذه الحيثية لا يكون ملتفتا إلى الأسباب، يأخذ بهذا مع الأخذ بالأسباب ولا يكون ملتفتا إليها ولا معتمدا عليها، وإنما يعتقد أن أخذه بها عبودية لله جل وعلا في الأخذ بالسبب وفي الاعتماد على الله رب العالمين الذي سبب الأسباب وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. التوكل حال الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالأسباب سنته، فمن أراد أن يكون في حاله فلا يصح أن يترك سنته، وإنما ينبغي على العبد لكي يكون متوكلا حقا وصدقا أن يأتي بتمام الاعتماد على الله بقلبه، وأن يكون آخذا بالأسباب التي شرعها الله رب العالمين في كونه. وهذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وما أخذت به الأمة المصرية في مشروعها العملاق، مشروع القرن، الذي نسأل الله جل وعلا أن يعود بفائدته وعائدته الحسنة على هذه الأمة المصرية وعلى الأمة الإسلامية، وأن يكون فاتحة خير لمشروعات عملاقة تقيم الأمة من كبوتها وتأخذ بيديها إلى الصراط المستقيم. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم من التوكل على الله جل وعلا مع الأخذ بالأسباب، من تحديد الهدف ومن تقدير وتقييم المستهدف، ثم بالنظر في الأسباب الموصلة إلى ذلك المستهدف، ثم بالنظر في الإمكانات المتاحة التي تتخذ وسائل وأسباباً في الوصول إلى تحقيق الهدف المستهدف، ثم بالاعتماد على الله رب العالمين مع الأخذ بالأسباب. وحينئذ إذا قدرت المدنة فلا تثريب ولا ملامة، وقد من الله تبارك وتعالى بصدق الوعد وإنهاء المهمة في وقتها الذي أعلن عنه، لأنه والله تعالى أعلى وأعلم حقيقة التوكل في القلب على الله جل وعلا في هذه الأحوال التي تكتنف الأمة المصرية، تشتت جهدها وتبعثر مجهودها وتهدر ثرواتها وتحاول أن تسقطها إسقاطا، فكان حتما وكان لابد من التوكل على الله رب العالمين والتفويض إليه في تحقيق المراد، ثم بالأخذ بالأسباب، بعدم التكفف من أحد سوى المصريين، ولا يكون مد اليد إليهم في أمر يخصهم تكففا، وإنما هو إرشاد إلى الخير وحث عليه وتمهيد لسلوك صراطه والسير على منهاجه، فمن الله رب العالمين بذلك. كم من الأنفس قد أزهقت، وكم من الأجساد قد وريت تحت الثرى عند حفر القناة الأولى، حفرها المصريون قديما بأظافرهم وأنيابهم بعرقهم ودموعهم، وانصهرت جلودهم وأجسادهم تحت حر الشمس في الصحراء حتى حفروه، وضحت الأمة في سبيل ذلك بكثير وكثير من أبنائها، ماتوا من أجل تحقيق ذلك المستهدف. واليوم يمن الله رب العالمين على هذه الأمة بمماثل ومناظر سهرت فيه الجلود فأطفأ حرارتها العرق الذي يروي الأرض، يروي الصحراء، يروي الرمال، محبة في الله جل وعلا وحرصا على صالح الأمة وإرادة للخير والنفع للمسلمين وللعالم أجمع، فإن هذا لا ييسر أمرا على المصريين وحدهم، فإن كانوا داخلين في ذلك دخولا أولية، وإنما يعود ذلك بفائدته وعائدته على البشرية كلها، والخير عائد في المنتهى إلى المسلمين من أبناء هذه الأمة. وأما البوم والغربان على الخرائب والأطلال فهؤلاء أعداء النجاح، والمرء يعجب إذا كنت حريصا على صالح بلدك مريدا لمصلحة وطنك، فلماذا يغيظك أن يسوق الله النفع إلى بلدك والفائدة إلى وطنك؟ لماذا تقلل منه؟ ولماذا تسفه من عقول أنتجت؟ ولماذا تقلل من مجهود بذلته السواعد الأمينة والعقول الرصينة من أجل الوصول إلى الهدف في الميعاد، من دون أن يتأخر بقدر الله رب العالمين عن ميعاده ثانية من الزمان؟ ليس سحرا وليس شعولة وليس استعانة بالجن والشياطين، وإنما هو عمل بشري يؤسس على توكل خالص على الله وأخذ بالأسباب بحول الله تبارك وتعالى وقوته ومنه وعطائه ورحمته. ينجز مشروع قناة السويس الثانية في ميعاده بعقول مصرية خالصة وبسواعد مصرية خالصة وبأموال مصرية خالصة شتان بينه وبين الأول، لأن الاحتفال بالأول أدى إلى احتلال مصر بعد حين ووقعت أمور، وكانت مصر في موقع اقتصادي ممتاز، كان الجنيه المصري أكبر قيمة من الجنيه الاسترليني يزيد عليه ببضعة قروش، وكانت مصر تقدم المساعدات لمثل المجر والنرويج وهم يكتبون ذلك في وثائق في حينه، وهي موجودة إلى اليوم في متاحفهم، يشكرون مصر على ما قدمت من الإعانة والمساعدة. ثم كان ما كان، وتقهقر هذا الوطن إلى مقام لا يناسبه وموضع لا يليق به ولا يلائمه، ومن الله رب العالمين بأن ينفض عنه ثرى العثرة وأن يزيل عنه غبار الكبوة وأن يقوم على قدميه. لماذا يعطله أو يريد تعطيله عن الوصول إلى مراده؟ البوم والغربان القطبيين والإخوان وغيرهم من التكفيريين، يريد الإخوان المفلسون المجرمون أن يسقطوا مصر لكي يعودوا إلى الحكم. هؤلاء قوم لا يفقهون، هؤلاء قوم بلا عقول، لأنهم يعلمون أنه لو قدر الله، نسأل الله السلامة والعافية، أن تسقط مصر فلن يعود الإخوان إلى حكمها أبدا. القوى التي تشاركهم في محاولة الإسقاط للاستيلاء على الحكم يكفرون الإخوان ولا يعتبرونهم شرذمة من أصحاب المصالح، وكثير منهم يكفر الإخوان أصلا، لكنهم يجتمعون على هدف واحد، لأنهم قد اجتمعوا على أصل واحد وهو الحكم على المصريين بالردة والخروج من الإسلام، لأنهم كفروا الحاكم وقالوا إن حكم الدار تابع لحكم الراية، والراية كافرة، فالديار ديار كفر وديار حرب. يستحلون القتل وإراقة الدماء. لا شك أن الأسبوع المقبل سيشهد والله أعلم الكثير من الألعاب الصبيانية التي يأتي بها التكفيريون من تفجير هنا أو هناك. هذا أمر لن ينقضي في زمان قريب، لأن هذه العقول قد استولت عليها الحماقة وأحاطت بها وبالقلوب السفاهة، فهي لا تخرج من أسرها ولا تنفك من عقالها، وإنما تدور مع السفاهة والحماقة حيث دارا. فلا يستبعد أن يقع في الأسبوع المقبل بعض الشيء، يريدون التشويش فيعلم من يأتي أن مصر لم تستقر بعد، وأن لهؤلاء المجرمين في هذا الوطن شوكة ووجود وهيهات. هؤلاء لو كانوا عضواً في الجسد لكانوا عضواً فاسداً ينبغي أن يبتر لكي يبقى الجسد على صحته فيما بقي. نسأل الله رب العالمين أن يسلم مصر وجميع بلدان المسلمين من كل سوء، وأن يحمي الله رب العالمين مصر وجميع بلدان المسلمين من كل اعتداء وتطاول بيد أو بقلب أو بلسان. نسأل الله رب العالمين أن يوصل مصر إلى بر الأمان وشاطئ السلامة، وأن يمن عليها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.